بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وأما إعطاؤه خمس إفريقية لواحد فلم يصح.
لا، في ما أكملنا
الحاشية عندك شيخنا، ولعله يقصد شارك تقرأها.
أيوة. وأما إعطاؤه خمس إفريقية لواحد فلم يصح.
بس كنت تقرأ حاشية اللي قبلها، ما قلت حتى طويلة يعني.
إيه.
بس ما عندي.
نستدرك على عبارة الأستاذ أبي زهرة.
أيوة.
ما يلي: أولا، ليس في تولية الأقارب.
قريت فيها شوية شيخ.
ها؟
أنت قريت فيها شوية.
إيه تقريبا وقفت عند هذا.
طيب.
نعيد بس الاستدراكات. ليس قال أولا ليس في تولية الأقارب إثم ولوم ما داموا أكفاء مخلصين، فقد ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب في الأخماس باليمن والقضاء بها، كما ولى كثيرا من رجال بني أمية المناصب الهامة، وهم يمتون إليه بالقرابة. راجع جوامع السيرة لابن حزم. وكذلك فعل علي بن أبي طالب لما ولي الخلافة، فكان من ولاته عبد الله بن عباس وقثم بن عباس وثمامة بن عباس. ثانيا، كنا نتمنى من الأستاذ أبي زهرة أن يذكر لنا مثالا من أقرباء عثمان رضي الله عنه الذين ليسوا أهلا للثقة كما زعم، كما تقدم معنا، ولعله يقصد بذلك مروان بن الحكم وعبد الله ابن سعد بن أبي سرح، الذي قال عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح دمه إذ ارتد بعد إيمانه، وقد ولاه بعد عمرو بن العاص. وأما مروان فقد تحدث عنه مؤلف العواصم ما فيه الكفاية. وأما عبد الله بن سعد فقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: كان عثمان شفع في عبد الله بن سعد، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته فيه وبايعه، وقد أبلى هذا الصحابي بلاء حسنا في محاربة الروم، ففتح بلاد النوبة وصالحه أهلها على دفع الجزية، واشترك مع معاوية رضي الله عنه في تأسيس الأسطول الإسلامي، وفي معركة ذات الصواري، وفي حرب الروم التي أتم النصر للمسلمين عليهم. وكان لأسطول ابن سعد الفضل في حماية سواحل مصر وأفريقية من غزو الروم، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام خير الجزاء. ثالثا، وما قاله الأستاذ أبو زهرة في إكثار استشارته لأقاربه من بني أمية وعدم الإكثار من استشارة كبار الصحابة، فكلام متهافت لا دليل له عليه، والأدلة على عكس ما يقول أكثر من أن تذكر، وهي مبنية بتفصيل في بطون كتب التاريخ ويعرفها حتى صغار الطلبة. وقد كان عثمان رضي الله عنه عالما بكل ذلك، فكيف يكون من الحزم أن يتقاتل المسلمون ويذهب منهم كثير من الضحايا وهو عارف أنه مقتول لا محالة؟ ومما أخذه الأستاذ أبو زهرة وغيره على عثمان رضي الله عنه كما جاء في المصدر السابق: لم يكن رضي الله عنه حازما مع الذين ثاروا عليه وهاجموا داره، ولو أنه أخذ أولئك العصاة بالشدة لأدى ذلك إلى نجاته، ولقد كان عظماء الصحابة على استعداد لنصرته، وكلما هموا بحمل السلاح ثبطهم، وقد منعهم سيدنا عثمان إثارا للعاقبة ومنعا للقتل وقتال بين المسلمين. ولقد غاب عن الأستاذ أبي زهرة أن عثمان رضي الله عنه كان عالما بمصيره، فقد بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة على بلوى تصيبه كما جاء في صحيح البخاري، وكما بشره بالشهادة أيضا. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعدا أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. إن الحزم كل الحزم كان ما فعله هذا الخليفة الراشد. نعم.
قال أما إعطاؤه خمس إفريقية لواحد فلم يصح. قال في حاشيته والذي صح هو إعطاؤه خمس الخمس لعبد الله بن أبي سرح جزاء جهاده المشكور ثم عاد فاسترده منه. جاء في حوادث سنة 27 من تاريخ الطبري أن عثمان لما أمر عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له إن فتح الله عليك غدا إفريقية فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة نفلا. فخرج بجيشه حتى قطعوا أرض مصر وأوغلوا في أرض إفريقية وفتحوها سهلها وجبلها، وقسم عبد الله على الجند ما أفاء الله عليهم وأخذ خمس الخمس وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان مع وثيمة النصرى. فشكى وفد ممن معه إلى عثمان ما أخذه عبد الله بن سعد، فقال لهم عثمان أنا أمرت له بذلك فإن سخطتم فهو رد. قالوا إنا نسخطه. فأمر عثمان عبد الله بن سعد بأن يرده فرده. ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقية، وقد ثبت في السنة تنفيل أهل الغناء.
هذا ما هو عندنا. وقد فتح إفريقية
بعدها. وقد ثبت في السنة تنفيل أهل الغناء والبأس بالجهاد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكافأة سلمة بن الأكوع في إغارة عبد الرحمن الفزاري على سرح النبي صلى الله عليه وسلم. انظر المنتقى للمجد بن تيمية وفي غزوات أخرى. قال رحمه الله تعالى على أنه قد ذهب مالك وجماعة إلى أن الإمام يرى رأيه في الخمس وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده، وأن إعطاءه لواحد جائز، وقد بينا ذلك في مواضعه. قال رحمه الله تعالى في حاشيته أي في مؤلفاته الأخرى عند بسطه هذه المسألة من أحكام الفقه الإسلامي، قال الإمام عامر بن شراحيل الشعبي إنما القطائع على وجه النفل من خمس ما أفاء الله. قال وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد
الله. الغنائم تخمس، خمس يخمس، خمس يكون لله والرسول وأولي القربى من بني هاشم ويلحق بهم بعض أهل العلم بني المطلب واليتامى لا والمساكين وابن السبيل، أي واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه خمسة. يبقى إيش؟ أربع أخماس. أربع أخماس عمر أعطى عبد الله بن سعد خمس، فأبقى لهم كم؟ ثلاثة أخماس. نعم.
قال وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد الله والربيل بن عمرو، وأقطع أي عمر أبا مفزر دار الفيل، وممن أقطعهم عمر بن الخطاب نافع أخو زياد وأبي بكرة لأمهما. أقطعه أرضا في البصرة لخيله وإبله مساحتها عشرة أجربة. انظر ترجمة نافع في الإصابة.
لكن خل واحد يعترض على عمر يأدب بالدرة.
بس اعترض على عثمان.
إيه. هي أسباب الاعتراض أول طول خلافة عثمان ولينه رضي الله عنه، يعني جاءهم بعد يشد حزم عمر، والناس فيها الأعراب الجفاة الكثرة الذين لا ينقادون إلا بالحزم، لأن الأعراب طبيعتهم ما تقودهم إلا بالحزم، اللين يفسرونه ضعف. إيه. فهؤلاء الجفاة ما يصلح معهم اللين، وذلك شوف يعني حكم آل سعود غير حكم الصبح. آل سعود فيه شدة لأنه أكثرهم جفاة أعراب، لو يلين معه يلين معهم يفسرونها ضعف.
قال القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألف على الإسلام أقواما، وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن في إقطاعه صلاحا، وضرب أبو يوسف الأمثلة على ذلك. وانظر باب القطائع من كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي طبع السلفية. وذكر الإمام الشعبي بعض الذين أقطعهم عثمان فقال: وأقطع الزبير وخباب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن هبار أزمان عثمان، فإن يكن عثمان أخطأ فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأوا، وهم الذين أخذنا عنهم ديننا. وقال: وأقطع علي بن أبي طالب كردوس بن هانئ الكردوسية، وأقطع سويدا بن غفلة أرضا لداذويه، فكيف ينكرون على عثمان ويسكتون عن عمر وعلي؟ وللقاضي أبو يوسف كلام سديد في هذا الموضوع في كتاب الخراج. قال: وما زعمه الزاعمون من أن عثمان كان يود
ذوي قرابته،
ذوي قرابته
ويعطيه،
كان يود ذوي قرابته ويعطيهم، فمودته ذوي قرابته من فضائله. وعلي أثنى على عثمان بأنه أوصل الصحابة للرحم، وعثمان أجاب عن موقفه هذا بقوله: وقالوا إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي لهم فإنه لم يمل معهم على جور، بل أحمل الحقوق عليهم، وأما إعطاؤهم فإني إنما
أعطيهم من مالي.
قال: فأما حبي لهم فإنه لم يمل معهم على جور، بل أحمل الحقوق عليهم، وأما إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس.
عثمان رضي الله عنه من أكبر تجار الصحابة، جهز جيش العسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.
قال: وقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتت علي أسنان أهل بيتي وفنى عمري وودعت الذي لي في أهلي؟ قال الملحدون: ما قالوا؟ قال الطبري: وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية، وجعل ولده كبعض من يعطي، فبدأ ببني أبي العاص فأعطى آل الحكم رجالهم 10,000 10,000، فأخذوا 100,000، وأعطى بني عثمان مثل ذلك، وقسم في بني العاص وبني العيص وفي بني حرب. بل تمادى شيخ الإسلام ابن تيمية مع أوسع الاحتمالات، فذكر في منهاج السنة أن سهم ذوي القربى ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لقرابة الإمام كما قاله الحسن وأبو ثور.
عجيب، سبحان تأويلها.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه بحكم الولاية، وقيل هو لمن ولي الأمر بعده. قال: وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية أو بمال. ثم قال: إنما فعله عثمان في المال له 3 مآخذ: أحدها أنه عامل عليه، والعامل يستحق مع الغنى. الثاني أن ذوي القربى هم ذوي القربى الإمام. الثالث أنهم، أي ذوي قربى عثمان، كانوا قبيلة كثيرة، ليسوا مثل قبيلة أبي بكر وعمر، فكان يحتاج إلى إعطائهم وولايتهم أكثر من حاجة أبي بكر وعمر إلى تولية أقاربهما وإعطائهم. وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج به. قال رحمه الله تعالى:
لذلك يعني قرابة عثمان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دائما سبحان الله يستعملهم. سعيد بن العاص، عثمان بن العاص، معاوية، تجد ولايات كثيرة كان يوليهم، لأن سبحان الله يبدو العلم عند الله أنهم إيش أهل للولاية والإدارة. ترى مرات تجد إيش في قبيلة أو عائلة تجد فيها النفس هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما قولهم إنه ضرب بالعصا فما سمعته ممن أطاع أو عصى، وإنما هو باطل يحكى وزور ينثى، فيا لله وللنهى. قال في حاشيته:
وأما قولهم إنه كان إنه يضرب بالعصا فما سمعته ممن يطاع أو يعصى، إنما هو باطل يحكى وزور يثنى، فيا لله وللنهى. نعم.
يثنى شيخنا ولا ينثى؟
ينثى. نعم.
إنه الأول.
إيه نعم.
قال في حاشيته: ثنى الخبر والحديث أذاعه وأظهره، والنثى مثل الثناء، إلا أنه في الخير والشر، والثناء في الخير خاصة. قال رحمه الله تعالى: وأما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعته ممن فيه تقية، وإنما هي إشاعة منكر ليروى ويذكر فيتغير قلب من يتغير. قال علماؤنا: ولو صح ذلك فما في هذا ما يحل دمه، ولا يخلو أن يكون ذلك حقا، فلم تنكره الصحابة عليه إذ رأت جوازه ابتداء أو لسبب اقتضى ذلك، وإن كان لم يكن فقد انقطع الكلام.
نعم، الأظهر أنه لم يكن، ولو قلنا أنه ربما أنه لمرة عارضة، وعدم الصعود على الدرجة الأخيرة من المنبر أو الصعود عليه لا يدل على امتهان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصعود عليه، لكنه إن أرادها الإنسان تأدبا يؤجر عليها، وإلا عثمان رضي الله عنه إنما فعل ذلك ربما للحاجة، كثر الناس فاستطاع أراد أن يرتقي حتى يرى البعيد. نعم، ومعلوم أن يعني المسجد في زمن عثمان وسع أكثر من ذي قبل.
قال رحمه الله تعالى في حاشيته: كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق المساحة في عصر النبوة وخلافة أبي بكر، وكان من مناقب عثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما زاد عدد الصحابة أن اشترى من ماله مساحة من الأرض وسع بها المسجد النبوي، ثم وسعه أمير المؤمنين عمر فأدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب، ثم ازداد عدد المصلين بازدياد عدد سكان المدينة وقاصديها، فوسعه أمير المؤمنين عثمان مرة أخرى، وجعل طوله 60 و100 ذراع وعرضه 50 و100 ذراع، وجدد بناءه
60 و100 ذراع يعني كم؟
80 متر.
أحسنت، لأن الذراع تقريبا نص متر، يعني 80 متر ما شاء الله، يعني ضعف مسجدنا. مسجدنا يقال أنه 40 × 40
متر.
إيه.
وعرضه 50 و100 ذراع، وجدد بناءه. فاتساع المسجد وازدياد غاشيته وبعد أمكنة بعضهم وبعد أمكنة بعضهم عن منبر الخطابة يجوز أن يكون من ضرورات ارتفاع الخطيب ليراهم ويروه ويسمعوه.
سبحان الله، أنا قلت هذا ما قرأت، فضل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما انهزامه يوم حنين وفراره يوم أحد ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوان، فقد بيّن عبد الله بن عمر وجه الحكم في شأن البيعة وبدر وأحد. وأما يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجر في الأمر.
البيعة بيعة إيش؟ بيعة الرضوان. بيعة الرضوان ما كان يعني ما فر، هو ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش وحبس هناك، وإنما حتى يدلك على مكانته أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على القتال بسبب إيش؟
بسببه.
نعم. نعم. وبدر تغيب عنها لأولا هم لم يخرجوا للقتال، إنما هو للعير، هذا شيء. والشيء الثاني كان يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولكن لم يجري في الأمر تفسير من بقي.
وأما يوم حنين إيش؟
فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجري في الأمر تفسير من بقي ممن مضى في الصحيح.
يعني يقول إيش اللي ثابت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فر عنها أكثر الصحابة وبقي مع اليسير. اليسير منهم يمكن عثمان معهم بس ما ذكر، يقول لك لا ما هم، يقول لك واحد لا ما هم مذكر معهم. قل طيب من اللي كانوا وياه؟ ما في أحد من أهل السير ذكر من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا العباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لي أصحاب السمرة. نعم.
قالوا: إنما هي أقوال منها أنه ما بقي معه إلا العباس وابناه عبد الله وقثم.
نعم.
فناهيك بهذا الاختلاف، وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة وقد عفى الله عنه ورسوله، فلا يحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون. أخرج البخاري. قال في حاشيته في كتاب فضائل الصحابة من حديث سعد بن عبيدة قال: أخرج البخاري: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله وقال: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم. قال فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال.
شوف الخوارج يجي يسألون بس لما ذكر ابن عمر محاسنه تلون وجه الرجل فقال له لعل ذلك يسوءك. قال نعم. قال فأرغم الله أنفك يعني امتلأ خشم أنفك بالتراب والتصق.
قال ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذلك يسوءك. قال أجل. قال فأرغم الله بأنفك انطلق فاجهد علي جهدك أو جهدك. وقد تقدم في حديثي في حديث بني الإسلام على خمس زيادة فيه للبخاري في علي وعثمان. قال في الحاشية لعل المؤلف يشير إلى حديث ابن عمر في كتاب التفسير من صحيح البخاري تفسير سورة البقرة الحديث. قال وقد أخرج البخاري أيضا كذلك في فضائل الصحابة من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال.
وقد تقدم في حديث بني الإسلام زيادة فيه للبخاري في علي وعثمان. وش يعني إيش مقصود؟
شرف الحاشية قال لعل المؤلف يشير إلى حديث ابن عمر في كتاب التفسير من صحيح البخاري هذا تفسير للبقرة الحديث 30.
طيب إيش وقد تقدم في حديث بني الإسلام على زيادة في البخاري على يعني أنه مروي عليكم السلام مروي عن علي وعثمان يمكن. نعم. وقد
أخرج البخاري أيضا من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. قال في حاشيته وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى النصر في بدر مع زيد بن حارثة إلى عثمان في المدينة. قال أسامة بن زيد فيما رواه الطبراني فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله
التي كانت عند عثمان بن عفان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان. ثم في ربيع الأول من السنة التالية لغزوة بدر تزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلت عليه في جماد الآخرة. قال رحمه الله تعالى وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان. قال في حاشيته وقبل أن يبعث عثمان دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له. فقال عمر يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، ولكني أدلك على رجل هو أعز مني فيها عثمان بن عفان. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش. ويوم تدون الدول الإسلامية تاريخ السفارات في الإسلام سيكون اسم عثمان أول سفراء الإسلام في التاريخ. قال رحمه الله تعالى وكانت بيعة الرضوان بعد
ويوم تدون الدول الإسلامية تاريخ السفارات في الإسلام سيكون عثمان اسم عثمان أول سفراء الإسلام في التاريخ. يقال أن مصعب بن عمير هو أول سفير الإسلام.
قال رحمه الله تعالى وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. قال في حاشيته لأن عثمان لما أدى رسالته في السفارة التي بعث إليها احتبس أياما فلم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد الذي كان يقدر له أن يعود فيه، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن سفيره قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان انتصارا لعثمان على نية أن يذهب بالصحابة إلى مكة فيناجز المشركين لما بلغه عن قتلهم عثمان أو لما بلغه عن قتلهم عثمان. فبيعة الرضوان كانت رمزا من رموز الشرف لعثمان، وأي شرف أعظم من اجتماع قوى الإسلام بقيادة الرسول الأعظم للأخذ بثأر هذا الرجل الحبيب إلى المسلمين والرفيع المنزلة عند سيد الأولين والآخرين. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأخيرة التي اجتمع فيها الصحابة لعقد البيعة أن عثمان حي، مضى في إتمام البيعة على سنته صلى الله عليه وسلم، في أنه إذا بدأ بخير يمضي في إكماله ولو زال سببه. وحينئذ كان لعثمان الشرف المضاعف بأن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نابت عن يده في عقد البيعة عنه.
لما بايع الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد نفسه فقال هذه يعني عثمان.
قال فبايعة الرضوان كانت انتصارا لعثمان، وجميع الصحابة بايعوا بأيدي أنفسهم إلا عثمان، فإن أشرف يد في الوجود نابت عن يده في إعطاء بيعته. ولو لم يكن لعثمان من الشرف في حياته كلها إلا هذا لكفاه. قال رحمه الله تعالى وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، ثم قال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. قال في حاشيته لو أن أمير المؤمنين عثمان كان من حواري المسيح عليه السلام وكانت له من سيدنا عيسى بن مريم مثل هذه المنقبة التي كرمه الله بها من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم لعبدته النصارى لأجلها، فالعجب لأمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان في زمانه غيبته عن بيعة الرضوان، ويكون فيه من يستشعر الشجاعة في نفسه عند الإقدام على سفك دم هذا الخليفة الرحيم لأمور هذا منها، ثم يحمل مثل هذا الجهل في دماغه رجل جاء يعبد الله بأداء فريضة الحج فيواجه به جماعة الصحابة من قريش ورئيسهم عبد الله بن عمر، ثم تمس الحاجة إلى التعرض لبيان هذه الحقائق في عصر القاضي أبي بكر بن العربي، ثم يشعر أمثالنا في عصرنا بأن عثمان لا يزال من بعض أمته في موقف يحتاج فيه إلى إنصافه ودفع قالة السوء عنه. حقا إننا أمة مسكينة، ولأمر ما بلغ بنا الحال بين الأمم إلى ما كنا فيه وإلى ما لا نزال غارقين فيه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
عندي حاشة ونقول بهذه المناسبة إن عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه ينبغي أن يسمى العصر الذهبي للإسلام، على الرغم من تشويهه من قبل الحساد والمفترين والمضللين رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه وجزاه عن الإسلام والمسلمين بما هو أهله، أجر ما جاهد وأنفق من قبل الفتح ومن بعد الفتح وحتى في زمن خلافته. لقد تمت في عهد هذا الخليفة العظيم أمور تنظيمية، وكان من أجلها جمعه الناس على مصحف واحد، وزاد في عطاء الناس 100% كما رأينا، بل روى ما يدل على ما كان من كثرة الخير في زمنه والتوسع في العطاء وتنويعه، حيث روى عن الحسن البصري من علماء التابعين قال شهدت منادي عثمان ينادي أيها الناس أغدوا على عطاياتكم فيغدون ويأخذون وافية، ثم ينادي أيها الناس أغدوا على أرزاقكم فيغدون ويأخذونها وافية، حتى والله سمعته أذناي يقول أغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل، واغدوا على السمن والعسل أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسن، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا رده ونصر إلا يرده وينصره ويألفه، فلو صبر الأنصار على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق، واستمرت حركة الفتح في مختلف الميادين في زمنه، فتم في عهده فتح شمال أفريقية وفتح الإسكندرية مرة ثانية بعدما كر الروم عليها وغزا بلاد النوبة وأخذ الجزية من أهلها على يد قائده عبد الله ابن سرح. نعم.
قال وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل. قال في حاشيته بشهادة ابنه القماثبان روى الطبري عن سيف بن عمر بسنده.
وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن عثمان بالهرمزان
عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان
فإن ذلك باطل. طيب إيش بشهادة ابنه؟
بشهادة ابنه القماثبان روى الطبري عن سيف بن عمر بسنده إلى أبي منصور قال سمعت القماثبان يحدث عن قتل أبيه قال فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه، أي من عبيد الله بن عمر بن الخطاب، ثم قال يا بني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا، فاذهب فاقتله. فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي إلا أنهم يطلبون إلى فيه، فقلت لهم ألي قتله؟ ألي قتله؟ قالوا نعم. وسبوا عبيد الله فقلت أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا لا. وسبوه فتركته لله ولهم، فاحتملوني، فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم. هذا كلام ابن الهرمزان، وإن كل منصف يعتقد، ولعل ابن الهرمزان أيضا كان يعتقد أن دم أمير المؤمنين عمر في عنق الهرمزان، وأن أبا لؤلؤة لم يكن إلا آلة في يد هذا السياسي الفارسي، وإن موقف عثمان وإخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحادث لا نظير له في تاريخ العدالة الإنسانية.
عجيب. وأما امتناعه عن قتل عبيد الله ابن عمر بن الخطاب بن هرمزان، فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه، أي من عبيد الله، فأمكنني من عبيد الله بن عمر، ثم قال يا بني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا، فاذهب فاقتله. فخرجت به وما في الأرض أحد معي إلا أنهم يطلبون إلي فيه، فقلت لهم إلي قتله؟ قالوا نعم. وسبوا عبيد الله فقلت أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا لا. وسبوه فتركته لله. ما فهمت. سبحان الله، كان في تكمل الحاشية اللي أنا قريت ما أدريت عنها. قال وفي خلافة عثمان أنشئ أول أسطول إسلامي، وأول من فكر في ذلك معاوية بن أبي سفيان، وكان واليا على الشام، واستعان بهذا الأسطول على غزو قبرص وأخذ الجزية من أهلها. ولقد اقتدى عبد الله بن سعد والي مصر بمعاوية، فأنشأ هو الآخر أسطولا لحماية سواحل مصر وشمال أفريقيا. وارتاع الروم من تقدم العرب البحري، فسيروا أسطولا عظيما بلغ عدد مراكبه 600، لعلهم يقضون به على القوة البحرية الإسلامية الناشئة التي أذهلتهم. وكان ذلك بقيادة الملك القسطنطيني نفسه على ما رواه الطبري. وقد قابلت أساطيل المسلمين هذه الحملة البحرية بحماسة وشجاعة، واشتبكت معها في معركة ذات الصواري، ثم تم النصر فيها للمسلمين بعد ما غطت القتلى من الطرفين سطح البحر واحمرت مياهه بدمائهم. وفي عهد الخليفة عثمان تم فتح أرمينية وأذربيجان، كما تم فتح بقية بلاد فارس. وقد عم الرخاء في عهد عثمان بسبب هذه الفتوحات، وكثر المال والرقيق بصورة لم يعرف له مثيل من قبل. وقد رثى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كثير من الشعراء، نذكر منهم ليلى الأخيلية في بعض أبيات لها قالت أبعد عثمان ترجو الخير أمته؟ قد كان أفضل من يمشي على ساقي، خليفة الله أعطاهم وخولهم ما كان من ذهب حلو وأوراقي. نعم.
قال وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه. قال في حاشيته،
لا في حاشية قبله، قال وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل، وإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون، فالأمر في أوله. قال في الحاشية وقد تصرف عثمان.
قال وقد تصرف عثمان في هذا الأمر بعد أن ذاكر الصحابة فيه. قال الطبري جلس عثمان في جانب المسجد ودعا عبيد الله، وكان محبوسا في دار سعد بن أبي وقاص، وهو الذي نزع السيف من يده. فقال عثمان لجماعة من المهاجرين والأنصار: أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق. فقال علي: أرى أن تقتله. فقال بعض المهاجرين: قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن الله أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان، إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك. قال عثمان: أنا وليهم، وقد جعلتها دية واحتملتها في مالي.
يعني افتأت عليه.
افتأت على من؟
يعني أن عبيد الله افتأت يعني وقتل الرجل الذي قتل عثمان.
أي نعم.
قتل عمر.
نعم.
إذا قتل ما يقتل فيه. كيف يقتل؟ طيب أكمل. أكيد في قضية أخرى.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه. قال في حاشيته في تاريخ الطبري في حديث سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: غداة طعن عمر مررت على أبي لؤلؤة عشية أمس ومعه جفينة، وكان نصرانيا من أهل الحيرة ضئرا لسعد بن أبي وقاص. والهرمزان وهم نجي، فلما رهقتهم ثاروا، وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فانظروا بأي شيء قتل. وخرج في طلبه رجل من بني تميم، فرجع إليهم التميمي وقد كان ألظ بأبي لؤلؤة من صرفه عن عمر حتى أخذه، وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الرحمن بن أبي بكر، فسمع بذلك عبيد الله بن عمر فأمسك حتى مات عمر، ثم اشتمل على السيف فأتى الهرمزان فقتله. قال رحمه الله تعالى: وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يلي بعد، ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله. الهرمزان كان شريك مع أبو لؤلؤة.
كم الحاشية؟
تخطيط هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى في حاشيته: وكذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رأى جواز قتل علوج الفرس الذين في المدينة بلا استثناء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: وقد قال عبد الله بن عباس لما طعن عمر وقال له عمر: كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة؟ فقال: أي ابن عباس، إن شئت أن نقتلهم. فقال عمر: كذبت، أفبعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم؟ قال ابن تيمية: فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين وأفضل بكثير، يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة لما اتهموهم بالفساد، اعتقد جواز مثل هذا. وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في الأرض المحاربين، فيجب قتله لذلك، ولو قدر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله، لكن كان القاتل متأولا ويعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة، صار ذلك شبهة تدرأ عن القاتل، يعني عن عبيد الله بن عمر. قلت: وإلى هذا ذهب عثمان في اكتفائه بالدية واحتملها من ماله الخاص، ولو أن حادث مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بجميع ظروفه وقع مثله في أي بلد آخر مهما بلغ في ذروة الحضارة، لما كان منهم مثل الذي كان من الصحابة في تسامحهم إلى حد المطالبة حتى بقتل ابن أمير المؤمنين المقتول بيد الغدر والنذالة والبغي الذميم.
الآن تضحت القصة في حاشة: وكما قتل عبيد الله، وكما قتل عبيد الله بن عمر، وكما قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان قتل ابنه أبو لؤلؤة، قتل ابنة أبي لؤلؤة، وقتل أيضا جفينة النصراني لاتهامهم بذلك. الله. فقال أعداء عثمان إنه لم يقتص من عبيد الله بسبب ذلك. والجواب أن ابنة أبي لؤلؤة كانت مجوسية، وجفينة كان نصرانيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء: لا يقتل مسلم بكافر. وقد دفع عثمان ديتهما كما دفع دية الهرمزان بعد عفو ابنه عبيد الله كما رأينا في هذا المكان. سبحان الله، عبيد الله قتلنا ناس. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، الشجاعة في عمر وأولاده رضي الله عنه.